الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
مساء الخير. في عناوين المحلية: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة الجدية واجتماع ثالث غدا. استنكار لاعتداء عناصر مسلحة على الصحفيين خلال التغطية. النازحون السوريون محور لقاء عون والوفد الروسي. بري الحكومة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام. لقاءات دبلوماسية لرئيس حزب القوات اللبنانية في معراب وجولات لمفادين قوتيين على المرجعيات الروحية. خلف يتقدم بنحو 700 دعوة في انفجار مرفأ بيروت. سلمى عاصي للبنان الحر: لا نقص في المستلزمات الطبية. كورونا يواصل هجومه وحبشي يدعو للتقيد بالإجراءات.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL News Desk. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. توجهت الأنظار اليوم إلى الناقورة مع دخول المرحلة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية، مرحلة الجدية والبحث المعمق. داخليا يبدو أن السلطة تحاول الإسراع بإخراج تشكيلتها الحكومية إلى الضوء، والذي يدل على ذلك التوافقات والترتيبات التي تدور في كواليس الحصص والمغانم الوزارية. إلا أن البارز اليوم كان اتخاذ نقابة المحامين صفة الادعاء الشخصي في قضية تفجير المرفأ وتقدمها بنحو 700 دعوة للنائب العام التمييزي. نبدأ من تطورات الجولة الثانية من مفاوضات الناقورة.
إذا انتهت الجلسة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي انعقدت صباحا في الناقورة على أن تستأنف عند 10 من صباح غد، وأفيد بأن المفاوضات كانت مختلفة عن اللقاء الأول الذي اقتصر على البروتوكول، والحديث بدأ جديا بالترسيم وبالتفاصيل التقنية.
المحادثات كانت انطلقت في مقر اليونيفيل بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وقد حمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف. الوفد اللبناني المفاوض ضم نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص، والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شبط.
إلى ذلك فرض عناصر من حزب الله بلباس مدني رقابة على وسائل الإعلام، وطردوا مراسلين صحفيين من نقطة مرتفعة في منطقة الناقورة كانوا يغطون الجلسة الثانية من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود منها، ومن دون أن تعرف الأسباب التي دعت إلى هذا الإجراء.
وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد غردت تعرض فريق من تلفزيون لبنان للاعتداء في خلال تغطيته الصحفية لموضوع ترسيم الحدود في الناقورة، وتم منع مجموعة إعلاميين من التواجد هناك. ما حصل هو أمر مستنكر ويستدعي تدخل الأجهزة الأمنية المعنية لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة.
الوزيرة السابقة مي شدياق علقت أيضا على طرد مراسلة تلفزيون لبنان من محيط الناقورة قائلة عبر تويتر إن دولة حزب الله هي دولة لا دولة، دولة أو دولة قمع الإعلام والتعتيم، يا ترى مما أنتم خائفون؟ سألت شدياق. وبانتظار أي طبخة وعلى أي تغييرات دولية تراهنون؟ منع التغطية لا يخفي أنكم مع إسرائيل تفاوضون، وافقتم بمجرد أن سكتتم، وها أنتم تظنون أنكم بهذه الأساليب على الرأي العام تتحايلون.
في بعبدة الرئيس عون ناقش والوفد الروسي المؤتمر الدولي حول عودة النازحين السوريين. مارسيل كرم العيلي.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تطلع لبنان إلى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصا وأن مناطق عدة في سوريا باتت مستقرة بعد انتهاء القتال فيها. ولفت رئيس الجمهورية إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبده خسائر تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي وفق أرقام صندوق النقد الدولي. وأبلغ رئيس الجمهورية الوفد الروسي الذي استقبله في قصر بعبدة برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون السورية ألكسندر لافرنتييف أن وجود نحو 1.5 مليون نازح سوري في لبنان ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وتداعيات جائحة كورونا وخسائر انفجار مرفأ بيروت. واعتبر رئيس عون أن المبادرة الروسية التي انطلقت في العام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأتي الحل العادل والشامل لها، وكذلك القضية القبرصية. وأشار رئيس عون إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا، لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم. وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. الرئيس عون شكر الوفد الروسي على المساعدات التي قدمتها موسكو بعد انفجار مرفأ بيروت. من جهته لافرنتييف نقل للرئيس الجمهورية تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها. لافرنتييف عرض لرئيس الجمهورية كذلك الأسباب التي دفعت بلاده للدعوة إلى مؤتمر دولي في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني المقبل والمخصص لعودة النازحين السوريين بهدف إيجاد الظروف المناسبة لتأمين هذه العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم، وأتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر، وأكد اهتمام بلاده في إيجاد الظروف المناسبة لهذه العودة للراغبين بذلك. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
كذلك استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب في السراي الحكومي الوفد الروسي الذي عرض معه لأهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين، متمنيا أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى.
بري يتوقع أن تبصر الحكومة النور في غضون 4 أو 5 أيام، ويؤكد أن مفاوضات الترسيم لن تفضي إلى التطبيع. هنادي السمرة.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال محاورته وفدا طلابيا من جامعة القديس يوسف بأن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا، وجدد التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في النقورة هي حصرة من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وقال: ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة. وعن رؤيته لمستقبل لبنان جدد تأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم من مختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، فأنا الأوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه. نعم، الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة. وأبدى رئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايس بيكو قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية، مشيرا إلى أن مسؤولية وقف التهريب مسؤولية دولة وليست من مسؤولية المواطن. وفي موضوع الإصلاح أشار بري إلى أن الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان يكون من خلال معالجة ملف الكهرباء كمدخل إلزامي بعد أن كبد الخزينة أكثر من 62% من نسبة العجز. وأبدى التفاؤل حول مستقبل لبنان وقال: أنا متفائل لأنه لبنان غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية، وأنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة، ولكن المهم أن لا نيأس وأن نبدأ بعملية الإنقاذ ومحاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين إصلاحية أقرها المجلس وتبلغ قرابة 54 قانوناً. الرئيس بري كان التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر ليفرتينيف على رأس وفد كبير، وجرى عرض للمؤتمر المنوي عقده في العاصمة السورية الشهر القادم والمتعلق بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم. وقد أبدى الرئيس المجلس كل التشجيع والتجاوب مع ما كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أنه لا زال على موقفه المعلن في هذا الإطار منذ عام في القصر الجمهوري. كما التقى الرئيس بري في زيارة بروتوكولية سفيرة فرنسا في لبنان أنجريو، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية والفرنسية. الرئيس بري ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وجه رسالة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وقال لكي لا يعيد التاريخ نفسه بجاهلية عمياء وإساءات لنهج النبوة والأنبياء أو إمعانا في إيقاد العصبية والمذهبية البغيضة، وبالرغم من قساوة الظروف الصحية والمعيشية والاقتصادية واشتداد وطأة الأزمات، نتطلع كلبنانيين مسلمين ومسيحيين هذا العام إلى ذكرى المولد النبوي الشريف وكل المناسبات الروحية السمحاء بأن تكون مناسبات متجددة نستولد من مبادئها مكارم الأخلاق وننهل من ينابيعها الأمل مقابل اليأس، ونستلهم من فيض قيمها الاعتدال في مواجهة التعصب، لتكون دعوة دائمة للعمل الصادق من أجل حفظ الوطن الراسخ بقدرة أبنائه على إنقاذه من المخاطر والتحديات. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
وفي ذكر المولد النبوي، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى التعاون البناء والمخلص مع الرئيس المكلف سعد الحريري لإنقاذ لبنان.
والمناخ السائد في البلاد يتجه نحو الإيجابية والمرونة لولادة حكومة تشكل وتشكل فريق عمل متجانس بعيدا عن المناكفات السياسية، وتبدأ بحل مشاكل المواطنين المتراكمة الذين ينتظرون بشائر انفراجات على المستوى السياسي ينقصها الإسراع في تشكيل الحكومة لتعود الثقة إلى نفوس اللبنانيين وتكتمل فرحتهم في إعادة النهوض بوطنهم اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وإنمائيا وبمساعدة ودعم أشقائهم العرب والدول الصديقة.
من ناحيته، لفت شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن إلى أن المهم في الفرصة المتاحة اليوم فيما خص تشكيل الحكومة تجاوز الأمور التي أفسدت آليات عمل النظام الديمقراطي، ورأى في رسالة العيد أن ثمة مبادئ وطنية هي التي يجب أن تعطى الأولوية، لسيما الكفاءة والنزاهة والتوازن، لا بمعنى المحصصات بل بمعنى التضامن الوطني والانسجام الإيجابي في أجواء سلطة القرار، ما يشكل دفعا نحو الإصلاح الحقيقي.
تقدم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامون المتطوعون في خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية التي يفوق عددها 700 دعوة عائدة لهؤلاء المتضررين أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي.
أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت هالمرة مش مثل كل مرة، استريد بعينه.
هالمرة مش مثل كل مرة، عبارة شدد عليها المتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ إبراهيم حطيط، لافتا إلى أن الدولة لم تكلف نفسها حتى تقديم واجب العزاء بالشهداء. حطيط دعا في مؤتمر صحفي من دار نقابة الصحافة إلى مساواة شهداء الانفجار بشهداء الجيش اللبناني.
نحن بنطالبهم بجلسة استثنائية لمجلس النواب، بعتقد الحدث استثنائي بيستحق جلسة استثنائية لإقرار هيدا المرسوم يصير قانون وبمفعول رجعي ليستفيدوا منه عوائل شهدائنا، لأنه نحن مش أولويتنا أصلاً هي قصة مساواة شهدائنا بشهداء الجيش. لو كانوا شهدائنا ما راحوا غدر، لو شهدائنا ما راحوا بسبب سسادهم، بس لما العائلة تفقد العدد والسنة شو بدها تعمل؟ بدها نأمنها، ما في تعويضات بتعوض الدم. لذلك نحن مصرين على جلسة استثنائية لمجلس النواب لإقرار هذا القانون.
وتوجه إلى اللواء محمد خير بالقول:
في الهيئة العليا للأغاثة يا جماعة قدمت مبلغ معين من المال. هالمبلغ هيدا في شيء ملتبس لحد الآن، هل هو مساعدة أو تعويض؟ تعويض نحن ما بنرضى تعويضات وما بنقبل التعويضات بغض النظر عن المبلغ، بغض النظر عن المبلغ. كثير من المحامين حذرونا من سياقة النص إنه في لعبة على المسألة، لذلك نحن نتمنى اللواء خير يعلن بصورة علنية إنه هاي دولة مساعدات مش تعويضات.
وعن التحقيقات قال حطيت:
ما حنرضى أبداً بكرة تقولوا لنا هذا الحادث صار قضاءً وقدر، ما حنرضى أبداً تقولوا لنا هذا ناتج عن إهمال، لأنه الإهمال يعني جنحة، يعني 3-4 سنين ويعطيكم العافية. ما حنرضى تطلع برأس كم واحد من الصغار، بدنا الكبار. الكبار لما أقول الكبار يعني في وزراء سابقين وحاليين، في رؤساء سابقين وحاليين، في مسؤولي ورؤساء أجهزة أمنية سابقين وحاليين، بدنا راسهم.
وفي حال التلكؤ أو المداراة من قبل أي كان في ملف التفجير، سيكون لأهالي الضحايا تحركا موجعا جدا. من دار نقابة الصحافة، ستريد بعينو، لبنان الحر.
الوزير مرتضى يطلق المرحلة الثانية لإعادة إعمار بيروت، تفاصيلها مع مريم موسى.
أطلقت وزارة الثقافة الحملة الثانية لإعادة إعمار بيروت تحت عنوان تبنى مبنى تراثي أو مجموعة مباني تراثية. وزير الثقافة عباس مرتضى أوضح أن المرحلة الأولى استنفذت كل المبالغ المالية، والمرحلة الثانية تتطلب حوالي 300 مليون دولار.
نلتقي اليوم بعد مرور 90 يوما على هذه الكارثة لنتشارك مبادرة وزارة الثقافة في إعادة ترميم الأبنية التراثية وما آلت إليه المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية. بداية اعتمدت وزارة الثقافة على المسح الأول للأحياء المتضررة ليتم تقسيم المناطق إلى 3: المنطقة الحمراء، المنطقة البرتقالية، والمنطقة الزرقاء، آخذين بعين الاعتبار عامل موقعها بالقرب من موقع الانفجار أو مدى مواجهتها له. وتم تحديد الأبنية التراثية المتضررة وفقاً لدرجة تضررها، وأطلقت على أساس هذا المسح خطة عمل تمتد على 3 مراحل. تم تحديد هدف كل واحدة منها بالاستناد إلى أولويات التدخل الميداني.
وأشار مرتضى إلى أن بيروت لن تبنى إلا بتضافر جميع الجهود. من قصر اليونسكو، ماريا موسى، لبنان الحر.
في جديد العقوبات على حزب الله، أعلنت الخارجية التشيكية أن البرلمان صنف حزب الله بجميع أذرعه منظمة إرهابية، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحزب الذي يعتبر أحد وكلاء إيران في الشرق الأوسط كمنظمة إرهابية، وبذلك أصبحت التشيك 9 دولة تضع حزب الله على لائحة الإرهاب.
في هذا الإطار رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي بالقرار، معتبرا أنه خطوة أخرى في جهود وزارة الخارجية لتوسيع الضغط الدولي على حزب الله.
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب سفيرة الدنمارك لدى لبنان ميريت جول في حضور إيمي عون عن جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، وتبحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. من جهة أخرى، استقبل الدكتور جعجع سفير النمسا الجديد لدى لبنان ريني بول أمري في زيارة تعارف في حضور روجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجية، وتبحث المجتمعون أيضا في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
السفير النمساوي الجديد التقى أيضا النائب زياد الحواط، وتناول البحث كيفية التعاون وما يفيد مدينة جبيل وقضائها في ضوء التجارب النمساوية في عدد من القطاعات لا سيما السياحية.
وفد قواتي يجول على مراجع روحية وسياسية أرمنية. استيل صهيون معنا مباشرة لتضعنا بآخر هذه الجولة. استيل تفضلي. نعتذر مستمعينا الكرام ونتابع النشرة.
كنعان يقول إن العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحالي. هنادي سمرة والتفاصيل.
اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان وتابعت بحث اقتراح تعديل صلاحيات هيئة التدقيق الخاصة وكشف الحسابات. وقال كنعان بعد الجلسة أن العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانية التي لا تتيح للشركة إمكانيات الدخول إلى كل الحسابات لأن هناك سرية مصرفية، وكان على من وقع العقد من جيش من المستشارين والمعنيين التنبه لذلك، مشيرا إلى ضرورة تطبيق رسمة القوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب كالإثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة وحماية كاشفي الفساد ومكافحة تبييض الأموال.
بتمنى على زملاء النواب الكرام أنه يركزوا على نقطتين اليوم، على شو اللي بيأمن تدقيق جنائي بكل المؤسسات الدولة وبكل إداراتها، وهذا بده اقتراح قانون وهذه مبادرة جدية إذا بدهم يكفوا بهذا المجال، وشو اللي بيأمن حقيقة معرفة ماذا حصل بالمال العام وكيف أنفق وتصحيح الحسابات وإصلاح المالية العامة في لبنان، يروحوا على ديوان المحاسبة.
بدورها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشيل موسى تابعت تعديل القانون 62/2016 الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية حقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعدل بموجب قانون موازنة 2020 والموازنات الملحقة. من ساحة النجمي هند السمرة، لبنان الحر.
بالعودة إلى جولة الوفد القواتي على مراجع روحية وسياسية أرمنية، معنا مباشرة أسل صهيون. أسل.
نعم فول، يعني سارفت جولة الوفد القواتي على الانتهاء وهي قد بدأت صباح هذا اليوم تضامناً مع الشعب الأرمني ومع ما يجري في أرساخ وفي إطار التواصل مع المرجعيات الروحية والقيادات السياسية في البلاد. فقد أوفد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع وفداً ضم النائبين عماد وكيم ومجد أدي أبي لمع والوزيرين السابقين ريشارد سيونيجان وملحم الياشي. وسهلت هذه الجولة بزيارة مقر حزب التصنيف حيث شكر أمين عام الحزب النائب أغوب باكرادونيان القوات على تضامنها مع قضية الشعب الأرمني لأن هناك حربا ضده تنفذ من قبل تركيا وأذربيجان بمساندة إسرائيل كما وصفها باكرادونيان، وشدد على أن مقاومة الشعب الأرمني هي مقاومة وجودية. بدوره أكد الوزير ملحم الياشي أن الأرمن جزء أساسي من النسيج الوطني اللبناني وهو يشعر بخطر على أرض الأجداد والأباء وهو متخوف من هواجس عاشها منذ 100 سنة، وهنا قصد الإبادة الأرمنية التي شكلت خطرا على وجود الأرمن. وشدد الياشي على حق أرساخ بتقرير مصيرها أسوة بباقي الشعوب وأكد أن القوات مؤمنة بقضية الإنسان في أي زمان ومكان. من هنا دعا الأمم المتحدة للتضامن مع هذا الحق ودعا الدول المجاورة لأرمينيا أن تدرك أهمية أن كل حرب ستنتهي إلى سلام وحوار وتسويات سياسية وبالتالي يمكن الحل أو حل المشاكل من دون حروب وبالتفاهمات. انتقل الوفد بعدها لزيارة رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الهنشاك النائب سيبو كالباكيان، واعتبر أن الشعب الأرمني يخوض معارك مصيرية في أرساخ ضد الأفواج الإرهابية والقوات الأذرية المدعومة من تركيا. ومن مقر حزب الهنشاك تحدث النائب إيدي أبي لمع وأشار إلى أنها زيارة تضامنية مع الأحزاب الأرمينية، لافتا إلى أن المشكلة أن هذه الحروب تتكرر وهي موروثة منذ زمن طويل جراء تقسيمات قديمة للأراضي منذ الاتحاد السوفيتي، وقال أن السكان الأرمن يعيشون على أرض معينة ويجب أن تسترد هذه الأرض. من مقر حزب الهنشاك توجه الوفد القواتي إلى الجميزة حيث التقى رئيس حزب الرامغافار سيفاغ أغوبيان الذي شكر بدوره القوات على هذه المبادرة ورئيس حزب القوات مشددا على أنها ذو أهمية من حزب لبناني عريق. من مقر حزب الرامغافار تحدث النائب عماد وكيم وأكد أن القوات تدعم القضايا المحقة أينما وجدت، من هنا تدعم القوات القضية الأرمنية وهي جاهزة للمساعدة وبتصرف الأحزاب الأرمنية في لبنان. وقال توقفنا عند الحلفاء والأصدقاء في حزب الرامغافار ومن الملاحظ أن الشعب اللبناني غير ملم بعمق المشكلة في أرساخ ومعظم اللبنانيون يضعون المسألة في الإطار الديني في وقت ليست مسألة دينية بل هي قضية شعب يحق له بتقرير مصيره. وتابع الشعب الأذري الشيعي مدعوم من الأتراك السنة ومن الإسرائيليين، وتقع أذربيجان على الحدود مع إيران وتتميز بخطوط الغاز، وبالتالي القضية هذه القضية التي تحصل في عفتاح قضية جيو سياسية. إلى الجعتاوي توجه الوفد القواتي وزار بطريرك الأرمن الكاثوليك كريغور بطرس العشرون دابوريان، والتقى أيضا القس ميكراديت شكراكوزيان في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية، وهو يختتم في هذه الأثناء الجولة بلقاء كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا أرام الأول كيشان في مقر البطريركية في أنطاليس. يعني كل هذا ملخص هذه الجولة التي قام بها الوفد القواتي منذ صباح هذا اليوم، وزار بها الفعاليات السياسية والدينية الأرمنية.
شكرا أسل، يعطيك العافية.
زار رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية أنطوان مراد والممثل الجديد للمكتب لدى طائفة الروم الكاثوليك إلي شويري، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلي حداد، لتأكيد التعاون وتعزيز التواصل على الصعيدين الوطني والاجتماعي. ثم زار مراد والشويري الرئيس العام للرهبانية الباسلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب في دير المخلص في جون، وقدم له التعازي باسم الدكتور جعجع بوفاة الرئيس العام السابق الأب سمعان نصر، وزار الوفد برفقة الرئيس العام كنيسة الدير وضريح المكرم الأب بشارة أبو مراد.
أكدت نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية في لبنان سلمى عاصي للبنان الحر ألا نقص في المستلزمات الطبية حتى الآن، والمشكلة حصرا في تأمين آلية واضحة لتسديد المتوجبات المالية للموردين في الداخل والخارج.
اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام مبنى التفئة مع جورج كرم.
احتجاجا على تمنع وزارة المالية من دفع المساعدات المدرسية للمتقاعدي الجيش وتسيير مرسوم لنقل الاعتمادات اللازمة من احتياط الموزن لصالح وزارة الدفاع، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام مبنى التفئة في العدلية للمطالبة بدفع المساعدات المدرسية للمتقاعدين أسوة بباقي موظفي القطاع العام. العميد ركن المتقاعد أندري أبو معشر اعتبر في البيان الذي تلاه أن كل تلكؤ من قبل وزارة المالية هو تعدي مباشر على حقوق المتقاعدين.
يعتبر العسكريون المتقاعدون أن تمنع وزارة المالية عن الاعتراف بالحق يشكل مخالفة لمقدمة الدستور الذي ينص على العدالة والمساواة، ومخالفته لقانون موازنة 2019 بسبب دفع المساعدات المدرسية لكافة موظفي القطاع العام وكافة عسكري الخدمة الفعلية وكافة متقاعدي الأسلاك الأمنية، وحجبها استثنائيا عن متقاعدي الجيش بطريقة استنسابية. ولما كانت موضوع دفع المستحقات ينحصر في مبادرة وزير المالية إلى توقيع مرسوم لنقل اعتمادات وإحالته إلى السلطات صاحبة الصلاحية لإقراره، فإن العسكريين المتقاعدين يعتبرون أن كل تلكؤ من قبل وزارة المالية هو تعد مباشر على حقوقهم وتوطئة لتحركات تصعيدية، خاصة أن هذه الحقوق تم اقتطاعها من معاشات المتقاعدين بموجب القانون الذي تتمنع وزارة المالية عن تنفيذه.
وأهاب العسكريون المتقاعدون برفاقهم من كافة الأسلاك الأمنية البقاء على جهوزية لمواكبة التحركات التصعيدية في حال استمرار تمنع المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة لدفع المستحقات لأصحابها في ظل الضائقة المالية والاقتصادية الخانقة. من العدلية جوش كرم، لبنان الحر.
تمنى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي على أهالي دير الأحمر الالتزام التام بقرار عزل البلدة لحماية أهلها وكل المنطقة وتحديدا الكبار، والتحلي بالوعي لتخطي الأزمة، ودعا حبشي إلى التقيد بالإجراءات الوقائية المتبعة رغم صعوبة النتائج على المستوى الاقتصادي.
في شأن كورونا أيضا، أكد مستشفى رفيق الحريري الجامعي التزامه بالإجراءات الوقائية كافة، وأن الإدارة تجري فحوصات PCR مجانا لأي عامل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا، ويطلب منه التزام منزله لحين ظهور نتيجة الفحص. أضاف المستشفى في بيان إنه شكل لجنة خاصة لمتابعة الموظفين المخالطين والمصابين من منازلهم، وتبين من خلال المتابعة أن غالبية الإصابات من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري أصيبوا بالفيروس من المجتمع في الخارج ونقلوا العدوى إلى زملائهم أثناء العمل رغم كل إجراءات السلامة العامة.
محافظ جبل لبنان محمد مكاوي قرر إقفال دائرة التنظيم المدني في جبيل لثلاثة أيام بعدما خلط أحد الموظفين مصابا بالوباء.
محافظ بعلبك الهرم البشير خضر قرر عزل بلدة دير الأحمر بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا.
خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتة أعلنت عن تسجيل 11 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، كما أعلنت غرفة إدارة الكوارث في عكار عن تسجيل 27 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و38 حالة شفاء.
أكد اتحاد نقابات الأفران حرصه على استمرار تأمين الخبز للمواطنين رغم الخسائر المالية الكبيرة التي تحملها أصحاب الأفران، وأهاب الاتحاد بجميع المسؤولين المعنيين ضرورة حل قضية محاضر الضبط، خصوصا وأنها حصلت بفعل كيدي لإخضاع الأفران، وناشد الاتحاد الرؤساء الثلاثة للتدخل وحل هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على استمرار الأفران في عملها، داعيا الأفران إلى أن تكون على تأهب واستعداد للتوقف عن العمل الأربعاء المقبل إذا لم تتم معالجة هذا الملف الخطير.
بدورها أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أن دورها كان ولا يزال محصورا بالمطالبة بالمساعدات الشهرية، مؤكدة أن ليس لها أي دور لوجستي في قبض أو توزيع المساعدات، بل إن هذه المهمة موكلة إلى الجيش، وأكدت أنها لم ولن تتدخل في تسلم أي مساعدة مالية نيابة عن أي سائق.
حياتيا أيضا حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر كل المسؤولين من أن أي تأخير في تأليف الحكومة سيفاقم الظواهر الإفلاسية والوضع الكارثي للبلد، وأشار في بيان إلى أن الانعكاسات السلبية على مختلف الصعد يكاد يؤدي إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية وتوقف الدورة الاقتصادية بالكامل.
الصفحة الاقتصادية مع رندا عاصي بودخر.
التقرير الاقتصادي.
أظهرت النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في شهر آب 2020 تراجعاً في غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي قياساً إلى الشهر الذي سبق، وفيما يخص النشاط المصرفي فقد استمر في التراجع إذ انخفض كل من إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 1.2% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% والتسليفات الممنوحة له بنسبة 1.5%. كما سجل ميزان المدفوعات عجزاً قارب 2 مليار دولار ليرتفع العجز التراكمي إلى 7.5 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في مقابل عجز أدنى بلغ 5.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. وعرفت موجودات مصرف لبنان الخارجية باستثناء الذهب مزيدا من التراجع إلى 28.5 مليار دولار في نهاية شهر آب الذي استمرت فيه معدلات الفائدة المصرفية الدائنة على الليرة والدولار في التراجع. سجلت أسعار المحروقات صباح اليوم انخفاضا جديدا، حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 500 ليرة و 98 أوكتان 600، وكل من الديزل أويل والغاز 300 ليرة، وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة، 98 أوكتان 24 ألف 800، ديزل 15 ألف ليرة، والغاز 17 ألف 800 ليرة. ردت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري على كل من يتعرض للقطاع السياحي قائلة إن متوسط علامة التزام القطاع بإجراءات كورونا ككل نحو 84%، وهي علامة جيدة جدا، أي لا يزال القطاع يحافظ على الالتزام بتطبيق معايير الإجراءات الوقائية. سجلت حركة وفود السياح الدوليين تراجعاً حاداً بنسبة 70% في العالم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة بالعام 2019 بسبب تفشي كورونا، وأعلنت منظمة السياحة العالمية أن هذا الانهيار يمثل تراجعاً قدره 700 مليون في عدد السياح وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي، أي أكثر من 8 مرات من الخسائر المسجلة بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2009.
إلى أحوال الطقس أخيرا مع سيمونة حتشيد.
طقس خير. شريف رطب ومستقر نسبيا، بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر السبت نتيجة منخفض جوي بيتمركز شمال تركيا. بكرة طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع ضباب أحيانا على المرتفعات، ويتوقع تساقط رذاذ بشكل متفرق بالمناطق الشمالية قبل الظهر. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الجمعة طاز غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، والسبت طاز غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال مع تساقط أمطار خفيفة بالداخل ورياح نشطة. أما الأحد فطاز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
في الختام إعادة للعناوين. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة الجدية واجتماع ثالث غدا. استنكار لاعتداء عناصر مسلحة على الصحفيين خلال التغطية. النازحون السوريون محور لقاء عون والوفد الروسي. بري الحكومة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام. لقاءات دبلوماسية لرئيس حزب القوات اللبنانية في معراب وجولات لمفادين قوتيين على المرجعيات الروحية. خلف يتقدم بنحو 700 دعوة في انفجار مرفأ بيروت. سلمى عاصي للبنان الحر: لا نقص في المستلزمات الطبية. كورونا يواصل هجومه وحبشي يدعو للتقيد بالإجراءات.
بهذا نأتي إلى ختام المحلية من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج فريدي سيبا، شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.